أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أعتقد أنه واضح للي يشوف الحلقة مرئية أنه في استوديو جديد. طبعا هذا استوديو مؤقت فقط لأني في مدينة الدمام. أغلب اللي يعرفني من وقت طويل في تويتر وفي البودكاست خلال السنتين الماضية يعرف أنه أنا نشأتي وولادتي كانت في الدمام، فالدمام بلد المنشأ، فأحبه جدا ويشبه أهله الحنونين الطيبين الهادئين المسالمين. طبعا أصور حلقة اليوم وفي شهر فبراير في عام 2023، ويؤسفني ما حدث صراحة في هذا الشهر، وحبيت أنه فعلا يعني أعيد ذكره، ولو أنه أمر يعني مأساوي الواحد ما يحب أنه يعيد ذكر المأساة، إلا أنها مأساة يجب علينا أن نتذكرها حتى نكرر ونجدد التعاطف والمساعدة. ما حصل في تركيا وسوريا، الزلزال اللي ضرب بقوة كبيرة إلى درجة أنه يعني صنع الكبير من الضرر أو الكثير من الضرر على كثير من الناس، تشرد الكثير، مات الكثير، وجرح الكثير، ويعني تغرب الكثير، وفقدوا الأحبة أحبتهم، وألام كثيرة مؤلمة صراحة يعني شفناها، وحادثة مؤسفة. نسأل الله يا رب أن يرحم موتاهم ويشافي جرحاهم ويساعدهم ويعاونهم في كل ما يحصل وما سيحصل من غير شر. إحنا دورنا، ويعني حبيت أذكر هذا الموضوع حتى نتعلم ماذا يجب علينا أن نعمل في هذه الأوقات. أولاً يعني زي ما تقول الكاتبة أليف شفاك، تقول أنه دائما نعتقد أن الأحداث السيئة أو الأمور التراجيدية السيئة لا تحدث لنا. يعتقد الإنسان أنه يا الله إيش قاعد يحصل لهم، ويعتقد يعني هو يتعاطف مع الآخرين، يتخيل أنه مستحيل هذا الشيء يحصل، لكن في الحقيقة أي شيء ممكن يحصل، أي شيء ممكن يحصل لك. وهذا مو تشاؤم ولا خلينا نقول سوء ظن بالله، لكن واقع الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، سواء سيء أو جيد. ففي هذه الأحداث مهما كانت أفكارك، مهما كانت توجهاتك، يعني تأكد أنك تتعاطف مع البشر كلهم، مع أنواعهم وأشكالهم وأجناسهم، تتعاطف إلى درجة أنك تتخيل أنك أنت مكانهم، مهما كانوا، مهما كنت تفكر عنهم. يعني للأسف من الكلمات اللي رأيتها مثلا، ترى هذا عقاب، هذولاك الجنسية هذيك ترى كانوا يسوون كذا وكذا فالله عاقبهم، ولا ترى هذول الناس كانوا مثلا يعملون مثلا شيء معين ولذلك ربي جازاهم. فكلمة أنه عقاب من الله، أو كلمة أنه هذا رد يعني، أو زي ما يقولون كارما، وزي ما سووا في الآخرين ربي أعطاهم أو سوالهم، كل هذا الكلام اللي ما له داعي يعني يبعدك عن إنسانيتك، ينسيك إيش معنى التعاطف الحقيقي اللي أنت بحاجة له. هذا النوع من العطاء اللي أنت بحاجة له تجاه كل البشرية، تجاه مجتمعك، تجاه الناس من حولك، تجاه نفسك وتجاه الآخرين، واللي هو التعاطف هو شيء مهم جداً حتى نكون وحدة واحدة فعلا، حتى تقوم الشعوب مع بعضها، حتى تقوم المجتمعات مع بعضها. تبدأ بالتعاطف وبعدها تبدأ أنواع العطايا الأخرى، عطايا مادية، عطايا معنوية، وحتى الدعاء يعتبر من العطايا المعنوية. لكن بداية تعاطف، اشعر بالأسف تجاههم، اشعر بالأسف للي قاعد يحصل لهم مهما كانت مشاعرك تجاههم، ثم ابدأ بالعطاء بكل أنواع الأخرى. وأكيد أكيد من أهم أنواع العطاء اللي أنا أشوف أنها مهمة في هذه اللحظات، أكثر من تداول فيديوهات وقصص وأخبار ما يحصل من مآسي أو من عقبات أو عواقب هذه المأساة، من الأفضل أنكم تتصرفون، من الأفضل أنكم تفعلون فعل بالفعل يساعدهم، مو فقط أننا نطالع ونحزن ونتأثر ونعيد نشر القصص هذه، لكن فعلا نعطي. ويعني ما قصرت حكومتنا الرشيدة، يعني صاحب سمو الملكي الملك سلمان الله يحفظه، وسمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم، يعني أطلقوا هذه المنصة، منصة ساهم لإغاثة المتضررين بزلزال تركيا وسوريا، وطبعا هي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، فهي بالتأكيد شيء موثوق. أنت تستطيع أنك تفتح الرابط، حنحطه في وصف الحلقة، يعني بأبل بي حتى أو بالبطاقة، يعني أنك يعني تتبرع بأي مبلغ، لو 10 ريال 15 ريال واحد، لا تستخسرون فيه يا جماعة، قد تنقذون روح بعلاجه بعد الله، قد تنقذون روح بأنكم يعني يصنع له ملجأ هناك، يدفيه من البرد، يحميه من البرد اللي قاعد يحصل لهم الآن هناك. فيعني لا تستبعدون أنه الريال الواحد فقط قد يحيي روح، فمن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني ساهموا وأعطوا وتعاونوا على البر والتقوى، وتأكدوا أنه هذه العطايا ستعود لكم بكل خير في الدنيا والآخرة بإذن الله. الرابط موجود في وصف الحلقة، أتمنىنا جميعا نتعاون ونساعد. إلى اليوم الرابط شغال، ما شاء الله وصل إلى 450 مليون ريال سعودي، أكثر من مليون أعتقد ونصف متبرع، وهذا العدد رائع من كل أنحاء طبعا البلاد، مو فقط في السعودية. هذا الرابط يصلح للجميع، فالحمد لله على هذا المجتمع، المجتمعات الرائعة، والحمد لله على هذا التعاون. وأتمنى منكم جميعا أنكم تعطون بالقدر اللي تستطيعون عليه، حتى بإذن الله نعاون ونساعد وتعود علينا بركة هذا العطاء. ومن هذا المنطلق حبيت أنه أتحدث عن العطاء. الحلقة اسمها عطاء، لكن كالعادة وكما تعودتم علي أنه عندما أتحدث عن أي مفهوم أحب أن أفكك هذا المفهوم، أحب أن نتحدث عن هذا المفهوم من كل نواحيه. ما هو العطاء؟ لماذا نعطي؟ وهل يجب أن نعطي؟ وهل للعطاء قدر معين؟ ومتى يجب أن نتوقف؟ هل فعلاً يجوز أني أقول أنه هنالك حد للعطاء، ولا أنا قاعدة أكون هنا أنانية، ولا قاعدة ألوث مفهوم العطاء؟ هل يجب أن يكون العطاء له قدر معين وحدود معينة؟ وهل معقولة أن العطاء قد يكون مضر للآخر ولك أنت؟ كل هذه الأسئلة والتساؤلات دائماً تجي منكم، ودائماً تكون في العلاقات، العطاء مع شريكي العاطفي، العلاقة مع العطاء مع أصدقائي، العطاء مع الوالدين، العطاء مع الأبناء، العطاء مع كل أنواع العلاقات. العطاء مفهوم كبير وسامي جدا، يعني أول ما الواحد يتكلم عن العطاء على طول يجي في باله زي ما ذكرت اللي تو اللي هو الصدقة والزكاة وأي عطايا تكون بلا مقابل وتكون عامة جدا، وتكون خلينا نقول يعني من الإحسان، شيء زائد يعني. لكن في الحقيقة العطاء هو لابد أن يكون جزء من شخصيتك كشيء ثابت. يعني إحنا لو نتكلم عن أركان الإسلام، أحدها إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، الزكاة عبارة عن صدقة أكل أو صدقة مال تعطى سنويا. فتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى في إسلامنا أو في ديننا قاعد يأمرنا بالعطاء، يعني سنويا قاعد يأمرنا فيه، فما بالك في 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 علاقاتك مع ناسك المقربة جدا، كيف عطائك يكون مثلا شحيح جدا، قليل جدا، او يكون يعني غير مدروس، او قاعد يعطى او قاعد يوجه بطريقه غير صحيحه، الى درجه انه العطاء صار مثلا مضر، فبالتالي ما صار فيه طعم العطاء الرائع اللي يندرج تحت الاحسان. لا، اصبح عطاء بسبب خوف. حندخل في هذا المواضيع، حنستطرد في كل هذه المواضيع. الفكره اللي ابغى اقولها انه إحنا حنتكلم في موضوع أعمق من العطاء اللي هو العام، اللي صدقة وزكاة، والعطاء اللي هو التطوع وإلى آخره. لا، نبغى نتكلم عن العطاء بكل أشكاله في علاقاتنا اللي داخل بيتنا أو في محيطنا وفي مجتمعنا مع دائرتنا القريبة. لأن زي ما دائما أذكر إن العلاقات هي عامل مهم جدا جدا في مزاج الشخص، في مزاج الشخص في يومه، وحتى في رؤية الشخص لنفسه، أو رؤية الشخص أو إيمان الشخص بنفسه بمستقبله يعتمد على دائرته هذه. إذا حسن علاقته مع اللي حوله، وحسن علاقته في يعني خلينا نقول في معدل حبه لهم أو معدل العطاء لهم، ورتب هذه العلاقة من كل النواحي في كل الحلقات الماضية. يعني أنا في الحلقات الماضية تكلمت عن كل الأشياء في العلاقات، فتكلمت مثلا كيف تجد شريكك، وفي مرة تكلمت مثلا عن سجن التعلق، أنه كيف لا يجب أن يكون هنالك تعلق مرضي في أحبابك، وتكلمت أيضا عن مثلا الاتزان، كيف تتزن في شعورك في الحب وفي كل شيء أنت تعطيه للطرف الآخر. فكل هذه الأمور ليش أبغى أوصل لعلاقات سليمة صحية تجعل منك شخص مرتاح مع نفسك، متزن مع نفسك، وحاب نفسك ومتصالح مع ذاتك، لأن دائرتك أو هذه العلاقات اللي أنت قاعد تشتغل عليها واشتغلت عليها في كل المفاهيم الأخرى جعلت منك أو دعمتك وجعلت من هذا الشخص اللي أنت قاعد تشتغل عليه شخص مقدام وماشي في حياته مرتاح مع نفسه ومتصالح مع نفسه. فمجدداً إصلاح علاقاتك ليس من أجلهم، من أجلك أنت قبل أي شيء. فالعطاء هو أحد المفاهيم المهمة اللي يجب علينا أننا نستوعب كيف نعطي في علاقاتنا، كيف نستقبل في علاقاتنا، حتى نجعل من هذه العلاقة شيء صحي وبالتالي تؤثر إيجابيا علينا. طيب، بداية العطاء زي ما قلت هو يكون للوالدين، للأبناء، حتى لزملاء العمل، طيب، ولشريكك وللأصدقاء. هذه كل أنواع العلاقات اللي ممكن يكون فيها العطاء. كيف أشكال العطاء؟ طبعا العطاء في العلاقات هو الحب نفسه، ترى هو الحب نفسه. يعني إذا قد مر عليكم لغات الحب الخمسة، هذا طبعا كاتب جاري تشابمان اسمه، كتب كتاب اسمه لغات الحب الخمسة، يتكلم عن أن الحب عبارة عن لغات. مو كلنا نتحدث باللغة نفسها، أوكي كلنا نحب لكن مو كلنا نحب بالطريقة نفسها. كل واحد له طريقته في الحب، طريقته في كيف يحب صديقه أو كيف يحب أمه أو كيف يحب أبوه أو كيف يحب شريكه، له طريقته الخاصة. ومن الجيد أن الواحد يعرف طريقته هذه ويبدأ يفهم نفسه أكثر هو لما يقدم هذا الشيء، أنه هذه طريقته في الحب. ولازم يستوعب أكثر وأكثر أنه هل الطرف الآخر حاب طريقته هذه، ولا يجب عليه أن يبدأ أن يكون مرن ويبدأ يغير هذه الطريقة أو يغير طرق التعامل هذه أو طرق الحب هذه والعطاء هذا حتى يناسب الطرف الآخر. لأن في النهاية العطاء الفكرة منه الأساسية إسعاد الطرف الآخر، وبالمقابل شعور جميل ورائع في داخل ذاتك. فهو العطاء أساسه لا يفترض أنك أنت تنتظر مقابل، أنت تعطي عشان تسعد. فهو مو 100% بلا شرط، لأنك أنت من الداخل أنت عارف أنك لو عطيت حتسعد. فهو مو 100% على قولتهم unconditional، غير مشروط، لا هو فيه شرط. أنت قاعد تعطي عشان تستانس، أنت قاعد تعطي حبيبك عشان تسعد، أنت قاعد تعطي أمك عشان تشوفها سعيدة فتسعد. فالسعادة اللي قاعد تحصل عليها من العطاء هي شيء جدا رائع. والدليل أنك لو أنت كنت شخص تعطي شخص، مثلا تعطي أمك أو تعطي شريكك، وتلاقي ما في ذيك الفرحة أو ما في ذيك السعادة من الطرف الآخر، بتلاقي أنك مضايق، تقول أنا أسوي هذا الشيء عشان أسعدك، ليش أنت مو سعيد؟ ليش أنت مو قاعد تسعد من عطائي؟ فبتبدأ تضايق. فهذا دليل على أن العطاء هذا مشروط، أنت تبغى تسعد بشوفته سعيد. وهذا طبعا يعني شيء جميل، ما هو عيب أنك أنت تنتظر سعادة الطرف الآخر عشان تسعد، هذا من حقك. يعني ما هم الناس بعضهم تعتقد انه لا يا فنان، يعني وش انت تعلمين انه احنا نعطي ونراقب انه هل هذا الشيء يسعدهم ام لا ولا كذا، لا احنا نعطي ولا نفكر بالعطاء هذا، احنا نعطي وفقط. لا 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 نكذب على بعض، العلاقات كل اساسها هي يعني عطاء واخذ، وهذا يعني عادي الواحد يؤمن بهذا الشيء. لكن الجميل في العطاء ان اخذك هو شعور فقط، انك انت تبغى منه شعور فقط، ما تبغى منه مثلا انت تهدي عشان يجيك شعور حلو، انت تعطي مثلا خلينا نقول معونه او مساعده او دعم او جهد او وقت عشان يجيك شعور فقط حلو من هذا الشيء. فعشان كذا درجه العطاء يعني درجه احسان عاليه وجميله، لانه يعتبر ما فيها مقابل مشابه للمقابل اللي انت قاعد تعطيه او الجهد اللي انت قاعد تعطيه، لكن في نفس الوقت انت في النهايه قاعد يجيك شعور حلو. طيب، فأولا خلينا نعترف أنه العطاء هي عبارة عن أنا أعطي من أجل أن أخذ، ما هي مشكلة هذا الشيء ولا هو عيب، ويجب علينا أن نعترف فيه حتى لا نقاوم ونضغط أنفسنا لما يكون في أوقات شريكنا أو الطرف الآخر ما قاعد يعطيني شعور حلو، أقول لا 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 المفروض أن أعطي وأكمل، ولا لي علاقة بإيش الشعور اللي قاعد يجيني الآن والشعور المحلو اللي قاعد يجيني، مثلا صد منه أو قاعد يجيني برود منه أو قاعد يجيني مثلا دفع منه من العطاء اللي أنا قاعد أعطيه، وأقول لا لا عادي أكمل عطاء. لا 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 نسوي مجانين زي ما نقول، نركز بالضبط بإيش الشعور اللي قاعد يجيني بعد ما قاعد أعطي، لأنه هذا الغرض الحقيقي من العطاء ولا بأس بذلك. طيب أنا شوية يعني استطردت ورحت بعيد عن موضوع لغات الحب. لغات الحب زي ما يقول جاري، يقول لغات الحب الخمسة هي يعني خمس لغات، وأنا متأكد أن هنالك لغات أكثر وأكثر، وهنالك يعني أمور أكثر، لكن يعني ككاتب أنه سردها خمسة أنا صراحة حبيتها كثير، وأنا أعتقد في يعني في الانترنت في كثير كثير من روابط ممكن تجدونها او مواقع تجدونها يعني تسوي لكم زي المسابقه، بس مو مسابقه، قصدي اسئله. الاسئله هذه تخليكم تصلون الى ايش لغه حبكم بالترتيب. يعني لغات الحب 5 يقول لك انها احدها اللي هي الكواليتي تايم، اللي هو الوقت اللي تقضيه مع الاخرين. يعني مثلا انك تقضي وقت معاه، هذه لغه حبك، الوقت جيد يعني وقت ممتع. عندنا الكلمات التشجيعية والدعم، الدعم والسند والتشجيع بالكلمات، أنت رائع، أنت شاطر، أنت قوي، أنت بطل، هذه الكلمات هذه أحد لغات الحب أيضا. وعندنا اللي هي يسمونها اللي هي act of service، اللي هي على قولتهم الفزعات، واحد يفزع، خليني أنا أساعدك كذا، خليني أنا أسوي لك كذا، خليني أنا تدري، خليني أنا أروح أودي لك هذا، وخلي فالمساعدة هذه اللي هي اللي فعلا جهد، تكون فيها جهد، هذه أحد لغات الحب. بعدين عندنا طبعا اللي هو كلمات الغزل، اللي هي كلمات الحب، طبعا هذه مو فقط ترى مع الشريك العاطفي، مع أي أحد، مع الأصدقاء، مع الأهل، فتكون كلمات الغزل. وبعدين عندنا الهدايا، فهي كذا صارت 5. أنت كشخص يعني جالس مع نفسك، قول إيش ترتيب لغات الحب بالنسبة لي؟ أنا كيف أحب أعطي الحب، وكيف أحب أنحب؟ يعني إيش أفضل أنا؟ هل أنا أفضل أول شيء إنه مثلاً إنه يكون الشخص اللي معايا يفزع لي ويساعدني ويدعمني، آخر شيء يهم الهدايا، ولا لا والله أنا الهدايا بالنسبة لي هي رمز الحب، إذا الشخص ما أهداني أشعر إنه ما قاعد يفكر فيني مثلاً، لا والله بالنسبة لي أنا كلمات الغزل، إذا هو ما يعطي غزل فليش أنا مثلاً ليش أشك مثلاً في حبه لو هو ما يعطيني كلمات غزل؟ يمكن هو ما يحبني عشان كذا، هو ما مو قادر يشوفني مثلاً حلوة عشان كذا، هو مو قادر يعطي كلمات غزل. ف لغات الحب لما تختلف بين الشريكين، أو تختلف بين الأبناء والأولاد، أو تختلف بين الأصدقاء، دائما يصير في هذا التشكيك في حب طرف، في حب الطرف الآخر. ولذلك هنا نتعلم العطاء، هذه العطاء لما تجي أنت تعطي الحب يجب عليك أن تتعلم كيف تعطي وكم تعطي منه بأي قدر، ومتى تتوقف عن العطاء حتى لا يصل العطاء إلى مرحلة يصبح فيها غير صحي، ويصبح ضرر على العلاقة أكثر من كونه أمر جميل ويعني وحبل متين للعلاقة. فكيف نحب؟ كيف نعطي؟ نرجع أقول الحب هنا هو عطاء. أنت لما تعطي الحب زي ما قلت، تعطي وقت، أو تعطي جهد، أو تعطي كلمات، أو تعطي هدايا مادية، أو تعطي اللي هو زي ما قلت كلمات الغزل، وهذا اللي يحب الكلمات يعني. وطبعا عندنا يمكن ما ذكرتها، ما أدري أنا ذكرتها 5 ولا، بس لكن اللي هي اللمسات الجسدية وللأحضان والقبل، هذه الأشياء تعتبر من لغات الحب أيضا. طيب فلغات الحب هي 5، عشان نعيدها كذا ونرتبها مرة ثانية عشان ما نلخبطكم، هي إعطاء الجهد أو اللي هي الفزعات زي ما نقول، إعطاء الوقت اللي هو الكواليتي تايم، إنك تعطي وقت لآخر، عندنا التشجيع، كلمات التشجيع وكلمات الغزل، وعندنا اللي يسمونها الفيزيكال تاتش أو اللي هي اللمسات والأحضان، وأخيرا الهدايا. فجميل جدا إنك تعرف إيش اللغة اللي أنت تفضلها، كيف تستقبل، لأن لك الحق إنك تستقبل الحب كما تراه، لأن كل إنسان الحب زي ما يقولون سبجكتيف، يعني شيء كل واحد له مفهومه الخاص بالحب، فكل واحد له لغته الخاصة بالحب. فشخص يرى أنه لا والله إذا أنت قضيت معي وقت، ولما أقول لك يلا نطلع كافي ويلا كذا وتجي معايا وتطلع، فمعناه أنت تحبني. لكن شخص آخر يشوف لا، لما أنا أتورط ومثلا توقف فيني السيارة أو يصير لي مصيبة، أنك أول شخص أدق عليك، فهذا الحب الحقيقي، فهذه active service. وبعضهم لا والله إذا أنت تهتم فيه صدق وتحبني صدق، ما تفوت لي بيرثدي، ولا ما تفوت لي مناسبة التخرج، ما تجيب لي هدية فيها. فمهم جدا أنك أنت تعرف كيف تستقبل الحب وتكون صريح في ذلك، تكون صريح. طبعا البعض يقول لا هنالك أشياء لا تطلب، طبعا هذا كلام فاضي. العلاقات الحقيقية يجب عليك أنك تطلب فيها كل ما تريد بأدب طبعا وبذوق، لكن لازم أنك تتكلم وتتحدث عما بخاطرك، تفهم الآخر من أصدقاء وأهل وأحباب أنت إيش، وأنت إيش تحب، وأنت إيش اللي يسعدك، عشان فعلا هم يبدأون يسعدونك بالطريقة اللي أنت تبغاها. فبالتالي أنت لما تيجي تعطي، تأكد أنك تعطي كما يحب الآخر، مو كما ترى الحب أنت. فلغة الحب هنا لا تستخدم اللغة اللي أنت تراها حب، تأكد أن الطرف الآخر يحب هذه الطريقة اللي أنت قاعد تستخدمها. وهذه على فكرة أكثر الخلافات اللي تحصل في العلاقات العاطفية مثلا بالذات، أو علاقات حتى الوالدين مع أبنائهم. فتيجي مثلا الأم والأب أو مثلا الأولاد يعتقدون أنه خلاص أنا والله ما في زي برب أمي وأبوي، أنا شهريا أحول لهم، شهريا أجي أمل لي الثلاجة حق البيت، الله يكثر خيرك ويعني يزيد من رزقك، لكن أمك داخلها عتب كبير أنها ما تشوفك. وين الكواليتي تايم؟ هي تحتاج وقت معك، تحتاج قاعدة معك. نفس الشيء الوالد يحتاج بس قاعدة معك، شوفتك، يحتاج إنه يشوف حبك بالسوالف معه والقاعدة معه. فسبحان الله يعني بعض الأمهات والأباء لا والله يحبون يشوفون كرم أولادهم عليهم، يحبون يشوفون كيف يغدق أو بنتهم يعني يشوفون كيف يغدق عليهم بالهدايا وبهذه الأمور. فأنت تحدث مع أمك وأبوك، طالع في عيونهم، شوف لما أنت تعطي هذه العطايا أو لما أنت تقعد معاهم أو لما أنت تجي تضمهم تحضنهم تبوسهم، كيف يعني شعورهم في هذاك الوقت؟ لأنه فعليا أنت الوحيد اللي حتعرف كيف أحبابك يحبون ينحبون. شاركم في الجملة بالضبط كذا، لأنه كيف الشخص الآخر يحب ياخذ، أنت الوحيد اللي تعرف، لأنك أنت لما تعطي راقب شعورهم. أنت بعد ما بتعطي مغمض عينك، راقب شعورهم، هم هل هذا العطاء اللي أنت سويته كان مناسب لهم، كان مناسب لشعورهم، استمتعوا فيه ولا ما استمتعوا؟ راقب شعورهم، راقب شعور الآخر حتى تتأكد أنهم ينحبون بالطريقة اللي يبغون هم، مو بالطريقة اللي أنت تبغى. يعني هذه حقيقة العلاقات أصلاً، هذا الجهد اللي يفترض يكون. خلي التنازلات وما التنازلات والأشياء الكبيرة، خلي الأشياء التفاصيل الصغيرة. بعضهم يجي يقول مثلا في أزواج يعني يجي يقول والله أنا أعطيك وأعطيك وأنت ما يبين في عينك، هي تقول لا أنت ما تقضي وقت معايا، أنت ما تعطيني كلمات حلوة في اليوم. فأمور هو يعتقد أنها تافهة بسيطة، لكن يجب عليك أنك أنت تفكر أنه هذه لغة حبها، هذه لغة حبها، هذه مو أشياء تافهة، هذه لغة الحب حقيقة. فبالتالي أنت قاعد كأنك تضع شيء في غير محله، وقاعد تضع جهد في غير محله، ولا قاعد يثمر. أنت في النهاية تبغى ثمار هذا الحب، ثمار هذا العطاء، ما قاعد يثمر، لأنه الشخص الآخر هذا مهما حاول ما حيقدر يغير طريقة الحب اللي يستقبل فيها. لكن سهل جدا إننا نغير طريقة الحب اللي نعطي بها. فالعطاء سهل إنه يقنن ويقلل ويقدر ويغير ويشكل، لكن طريقة استقبال الحب هذا شيء خلاص من الطفولة. يعني أنت من أنت صغير استقبلت الحب بطريقة معينة وصورته بشكل معين، من الصعب جدا أنك تفرح مثلا بالطريقة اللي أنت مؤمن فيها زي بالطريقة اللي أنت مو مرة مؤمن فيها بس من أجل شريكك. يعني مثلا أزواج زي ما قلت، مثلا هو يحب يهدي مثلا وهي لا تفضل الوقت أنك تقضي معايا وقت. فمهما حاولت تقول لنفسها أنه أوكي لا هو ترى قاعد يهدي يعني هو يحبني، هذه لغة حب، ومهما حاولت تسلك زي ما يقولون لازالت بتتشكك في حبك، لأنها هي متعودة على أخذ الحب أو خلاص راسخ في مخها أن الحب هو قضاء الوقت الجيد سوية. فتأكد أنك تعطي هؤلاء اللي أنت تحبهم فعلا الطريقة اللي هم يحبون عشان ينحبون بأفضل شكل ويسعدون، لأنه هذه رغبتك أصلا أنت من العطاء، وهذه رغبتك في تحسين علاقتكم أو وصولكم إلى مزاج رائع وأيام رائعة بسبب هذه العلاقة الجميلة. فتأكدوا من هذا الشيء. من المهم جدا أننا يعني من هذه النقطة ننطلق على فكرة لما قلت مزاج جيد وعلاقة جيدة، نتأكد من قدر العطاء. هل من المعقول أنه العطاء يجب علينا أن نقننه، نقلله أو نتأكد من مقداره؟ أنا بالنسبة لي أؤمن أنه أكثر العلاقات اللي خلينا نقول ما نقول السامة، لكن العلاقات اللي فيها المضطربة اللي تكون غير متزنة في الكفة، يعني في شخص قاعد يعطي بإفراط أو يهتم بإفراط وقاعد يسوي بشكل مفرط والآخر قاعد يستقبل فقط. وأحيانا لا ألوم المستقبل هذا، ليش؟ لأنه العطاء المفرط من الطرف الآخر زي ما يقولون كل ما زاد شيء عن حده انقلب ضده. لما كل ما أنت تعطي بإفراط أنت لا تدع فرصة للآخر لأن يستقبل ويسوي بروسس عشان يعني يدرك هذه النعمة، أو حتى يعني يفهم إيش اللي قاعد يجي ويستوعب إنه هذا العطاء مو الكل قاعد يعطي، يتدلل زي ما يقولون. وهذا طبعا من ناحية مع شريكك، أو لو أنت أم أو أب مع أبنائك، دائما سبحان الله الدلال يفسد. أي شيء أنت تسويه زيادة أنت ما بتطلع بالفائدة المرجوة من هذا العطاء. البعض يعتقد أنه قاعد يعطي عشان ينحب زيادة، بينما أنا دائما أقول أنه العطاء المفرط هو أصله خوف. أنت خايف، أنت تبغى الآخر يحبك فرضا غصب، أو أنت تبغى الشخص الآخر هذا اللي قدامك أنه ما يبعد عنك أو ما يروح عنك. فكثير من الأمهات يعرفهم يدللون أبنائهم عشان أبنائهم ما يشوفون غيرهم، ما يشوف أحد أفضل بالدنيا غيرك أنت يا ماما أو غيرك أنت يا بابا، وهذا شيء غلط. من حق الطفل أنه يكتشف الآخرين ويحب أصدقائه بقدر ما يحبكم، ويحب بعدين أولاد عمه ولا بنات عمه، ويحب بكرة زوجته أو يحب تحب زوجها. فبالتالي الخوف الشديد هذا بالعطاء القوي هذا والعطاء المفرط يدلل هذا الشخص، يجعله لا يفهم الاستقبال الحقيقي للحب، أو حتى لا يفهم كيف يعطي، لأنه ما أعطيته أنت فرصة للعطاء. أنت قاعد تغدق وتغدق وتغدق حتى فهم أنه هو فقط في هذه الحياة يستقبل ولم يتعلم كيف يعطي. فبالتالي أنت حرمته حتى تذوق العطاء، حرمته جمال العطاء في العلاقات بكرة، وبكرة يتورط حتى في دخوله في العلاقات أنه يجد نفسه أنه هو الجزء اللي يعاتب، والجزء اللي يتهم أنه بارد، ويتهم باتهامات كبيرة لأنه شخص لم يتعلم كيف يعطي. هذا طبعا إذا كان طفل وكبر، وحتى لو كنت في علاقة عاطفية وكان الشخص اللي أنت قاعد تعطيه بشكل مفرط هذا المستقبل كان بارد واو إلى آخره، أنا أقول لك أنه جزء كبير من الغلط عليك. قد قلتها في حلقات كثير سابقة أنه كثير من العلاقات السامة أحيانا يكون طرفها مو غلطك، خلينا نقول يعني الضحية زي ما يقولون، مو أنه غلطك 100%، لكن حتى صفاتك الإيجابية غير مقننة، غير يعني مرتبة، فبالتالي العلاقة تصير مقلوبة رأسا على عقب. منها العطاء، العطاء الزايد في العلاقات العاطفية دائما يرجع لك بكل سوء للأسف. أنت لازم تعطي بقدر، أنت لازم تعطي بنوعية، أنت لازم تعطي عشان تنعش وتعيش وتنعش العلاقة، مو عشان تنجو وتهرب من فكرة الهجران. يجب أن تعطي عن امتنان، لا تعطي عن خوف. وهذه الجملة اللي دائما أكررها بكثرة، إنه العطاء عن امتنان أهم بكثير، ويصل للطرف الآخر هذا الشعور أهم بكثير. ويعني أكبر صفة يجب عليها أن تكون في المحب أن تعطي بامتنان، لا أن تعطي بخوف، لأنه العطاء بخوف والعطاء المفرط ينفر الشخص الآخر، ينفره لأنه يجد نفسه أنه مكبل، إنسان قاعد يعطى وتعتقدون أنه الطرف الآخر المدلل المبسوط، بينما هو لا، ترى هو محروم ولا يستطيع أن يعطي، وهو فقط قاعد يغرق بمشاعر كثيرة كثيرة وراء بعض. طبعا زي ما قلت العطاء قد يكون بأشكال كثيرة، مو شرط عطايا هدايا، لا، زي ما قلت قد يكون الاهتمام الزايد المبادرات من طرف واحد، قد يكون كل أشكال الحب تكون بشكل مفرط من طرف واحد إلى الطرف الآخر، فالطرف الآخر ترى يكون ضحية كما أنت ضحية. فكثير من اللي يكلموني يقولوا لي طب دكتور أنه أنا ألاحظ أنه يعني بعد ما أطلع أندم أني أنا كنت أعطي ولا بان في عينه أو ولا بان في عينها. فأقول لا تلوم الشخص الآخر، هو تعود على هذا المنظر، تعود على هذا العطاء المفرط إلى درجة أنه ما عاد يشوفه عطاء، يشوفه يقدر يسميه مسميات كثيرة، يسميه خنق، يسميه مثلا قيد، يعني تقييد، يسميه حبس سجن، يسميها مسميات كثيرة إلا تسمية العطاء. فبالنسبة لك الشخص المعطي، يعني لما تجي تبرر لهذا العطاء، طب أنا كذا أحب، طب أنا كذا أسوي، أنا والله حتى أستانس لما أسوي كذا، أنا أحب أهتم، أنا تعودت على هذا الشيء، أنا والله حتى أحب أهدي. يعني أتذكر في واحدة كانت تقولي طب يعني أنا إيش أسوي، أنا أحب أهدي، أنا حتى وأنا أسوي الهدية أحسني أسعد إنسانة في العالم. أقول لها طيب ممتاز، هذه الطاقة الجميلة، طاقة العطاء الرائعة اللي فيك، لا تثبطينها، لكن وجهيها، روحي لدار أيتام، أعطي روحي للجمعيات التطوعية أو التطوع، ضعي امسك عيال خواتك، عيال أخوانك، الأطفال، أطفال في بيتكم، إذا أنت عندك أطفال أعطي هذا لأطفالك بتوزيع عادل، مو فقط مثلا على لشريكك أو الابن واحد. وزعي هذا الحب، وزعي هذه الطاقة لأكثر من شخص، لا تهدرون طاقة العطاء العالية عندكم لشخص واحد فقط. أثقلته لأنه غصبا عنك بيكون توقعاتك عالية تجاه هذا الشخص، لأنه أنا قاعد أعطيك كل هذا العطاء، كيف أنت ما قاعد تحبني بالطريقة اللي أنا أبغاها، كيف أنت قاعد مثلاً مثلاً قاعدين نتهاوش وأنا قاعد أعطيك كل هذا العطاء؟ غصباً عنك بتصير الحسبة عندك، بتصير تحسب الأشياء اللي قاعد تعطيها، لأن العطاء هنا غير متكافئ في هذه العلاقة. ونفس الشيء مع الأبناء والأولاد، تجي أمهات والأباء يقول إحنا سوينا وعطيناك ودلعناك، كل شيء كنت تقوله كنا نقول تم، كل شيء كنت تبغاه وإحنا نعطيك إياه، والحين تسوي كذا وكذا. والله ما حد قال لكم كل شيء أبغاه تقولوا لي إياه تم. فغصبا عن الواحد لما يكون يعطي بشكل مفرط بكرة حيعاتب وحيندم، لأنه أي شيء زيادة عن حده ينقلب ضدك. انتهى. هذه قاعدة حقيقية يعني، ولو تحطونها في كل شيء في حياتكم حتجدونها فعلا حقيقية. فبالتالي العطاء بقدر مهم جدا، وإذا رأيت أن عندك طاقة عطاء عالية وقوية، ولا أقولها باستهتار، أنا أقولها حقيقة، وجهوها، ضعوها في الأماكن الصحيحة. أنتوا ربي عطاكم هذه القوة، ضعوها في الأماكن الصحيحة، وجهوها لعدة أماكن، ولا تضعونها فقط في شخص واحد حتى لا يخاب ظنكم، وحتى لا تكتمون الطرف الآخر، وحتى لا يصبح هنالك توقعات وتسوء علاقتكم وتسوء حتى علاقتكم مع نفسكم. كذا نقول أنه يجب علينا أن نفهم أن العطاء يجب أن يفهم كيف يعطى بشكل مناسب للطرف الآخر، ومن المهم أن نعلم أنه يجب علي أن يكون بقدر متكافئ. هذا لا يعني أني أنا أحسب كم أعطيت وكم أخذت عشان يعني ما أعطي إلا لما أستقبل. لا، العطاء أنت لما تعطي بامتنان، وتكون أنت حاب نفسك، محترم شخصيتك، عندك الاستحقاق الكافي لتؤمن أنك أيضا لك الحق في أن تستقبل، ستعلم متى تتوقف عن العطاء. فدائما إذا وجدت نفسك عطيت عطيت عطيت، وفجأة وجدت أنه جتك هذه الفكرة، جتك إلا ويجيكم يعني فترة أنه لحظة أنا أحسني بس قاعد، أنا اللي قاعد أبادر، أنا اللي قاعد أقول يلا نطلع، أنا اللي قاعد أقول أنا اللي قاعد أوقف معاه لما يتعب، أنا اللي قاعد أهدي، أنا اللي قاعد أنه إيش في صديقي هذا، ولا إيش في شريكي هذا، يعني مو قاعد يسوي اللي أنا قاعد أسويه. بمجرد ما تجيك هذه التساؤلات تناقش، تحدث مع الطرف الآخر، وتوقف قليلا. لا تقول لا هذا وسواس شيطان، أنا المفروض أستمر عطاء، المفروض أني ما أفكر أنا إيش عطيت. لا عادي، حقك، العلاقات يجب أن تكون متكافئة، عادي. بالعكس، تحدث بصوت عالي مع هذا الشريك، تحدث بصوت عالي عن شكوكك هذه، لا بأس. ومو شرط دائما تكون بعتب وخلاف، ترى أحيانا تكون فقط تحدث. فتحدث مع الطرف الآخر بصوت عالي، تحدث مع نفسك، وتوقف قليلا عن العطاء، ضع مسافة. هذه المسافة ستخلق جو للعطاء من الطرف الآخر. أنت بحاجة لهذه المسافة لتفهم الطرف الآخر وتفهم عطائه، وحتى أيضا تعطيه فرصة هو لأن يعطيك. شيء أخير يعني أبغى أذكره في موضوع العطاء، اللي هو عطاء يمكن من نوع آخر وأقدره جدا، ولكل شخص يعني اللي هم إحنا نسميهم الكير جيفر، اللي هم اللي يعتنون بأحد أفراد العائلة أو بابنه أو شريكه أو صديقه، يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بمرض يعني كبير جدا، فهو بحاجة أنه يعطي من وقته ويعطي من معنوياته ويعطي من جهده، يمكن حتى يعطي من ماله حتى يسند هذا المريض أو هذا العاجز، ويكون معه ممكن طوال الوقت حتى يأخذ من وقته وطاقته الكثير. أحب أقول لكم بس كلمة واحدة، يعني شكرا لعطائكم، شكرا لجمال أرواحكم، شكرا أنكم كرستم حياتكم ولو جزءا منها لهذا الفرد أو لهذا الغالي اللي معكم، سواء كنتم مضطرين أو كان إحسان منكم. شكرا أنكم جربتم الإنسانية بحق، شكرا أنكم قاعدين تستشعرون أو قاعدين تعيشون تجربة إنسانية حقيقية، من الصعب أن يستشعرها أي أحد في عمله، حتى لو كان طبيب فعليا يعالج المرضى، أو حتى لو كان أي تخصص، لكن يكون فعلا مع أشخاص عاجزين لن يشعر بما تشعرون، لأنكم قاعدين تعطون أحبابكم وناس أقربائكم أو ناس يعزون عليكم، قاعدين تعطونهم من وقتكم وطاقتكم. هؤلاء المعطائين، هؤلاء الأشخاص اللي قاعدين يعطون، سواء زي ما قلت مضطرين أو إحسانا منهم تبرعوا وأعطوا، تأكدوا أن بركة العطاء هذه ستعود لكم يعني سبحان الله في لمحة عين، لأنه الله سبحانه لن يضيع هذا الجهد اللي قاعدين تعطونه، لن يضيع هذه الطاقة اللي قاعدين تهدونها، لن يضيع هذه المشاعر الصعبة اللي قاعدين تعيشونها من أجل الآخرين. فتأكدوا أن الله معكم. وإذا لم تروا هذه خلينا نقول سبحان الله عوض الله في الدنيا، تأكدوا أنها في الآخرة. فشكرا لكم والله يكتب لكم الأجر. لكن ملاحظة كبيرة ومهمة جدا، تأكدوا أنه في أثناء عطائكم، أثناء رحلتكم هذه، أثناء رحلتكم مع هذا الشخص العاجز أو التعبان أو المريض، تأكدوا أن لا تنسون أنفسكم، لا تنسون أنفسكم. أتذكر يمكن قلتها حتى في أحد الحلقات، كان وأنا دائما على فكرة يعني في المستشفى دائما أدقق في أهالي المرضى، ما أعرف ليه لكن يشدني جدا. يعني دائما أقول أنا لما يكون في مريض في العائلة البيت كله يمرض معه سبحان الله. فالحمد لله على نعمة العائلة وعلى نعمة الوقوف مع بعضنا في مجتمع يعني يساعد ويعاون أننا نكون مجتمع ذو عائلة، ونحب العائلة وندعم العائلة وندعم الأفراد القريبين منا عندما يسقطون أو يتعبون. يعني الحمد لله أننا نشجع هذا الشيء في مجتمعاتنا. على العموم دائما أشوف أفراد العائلة في العيادات، سواء لما كنت من أيام الانتير في الأقسام الأخرى وحتى الآن في عيادتي النفسية، يعني أشوف يعني العائلة أقول يا الله كيف واقفين معاهم، كيف قاعدين يعطون من وقتهم وجهدهم الكثير، حتى يعني كأنهم هم بنفسهم المرضى، هم العلاج وقته عارفينه، أوقات وأنتم كرامة حتى يمكن دخول الحمام وخروجه، يعني تفاصيل كثيرة يعرفونها عن هذا المريض ربما المريض لا يعرفها عن نفسه. فبالتالي يعني هذا الوقت كله اللي تكرسونه، أنا أعرف أنه يجيكم تأنيب عندما تأخذون وقت لنفسكم، أو عندما ترون أنه أنتم تبغون يعني تأخذون مثلا سفرة، أو مثلا تبغون تقضون وقت مع أصدقائكم، أو تبغون تسوون شيء أنتم تحبونه، يجيكم شعور تأنيب أنه المفروض أني الآن أنا مع والدتي، المفروض الآن أنا مع والدي، المفروض الآن أنا مع هذا الشخص العاجز أساعده وأعاونه. تأكدوا أنه كل ما أعطيتوا أنفسكم كل ما كنتم أقوى، كل ما كنتم أقوى من أجل هؤلاء. زي ما ذكرت أنه في أحد الحلقات ذكرت يعني أحد الـ يعني كان جاي عندي يعني مصاب بالاكتئاب والقلق، وكان أحد الأسباب يعني أنه والدته تعبانة جدا جدا، فكان يسمعها يقول أسمعها تبكي وأسمعها كذا، يقول فأحيانا لما أخلي الممرضة معاها وأطلع ساعتين بس، ساعتين أدور بالشارع بشاهي مع صاحبي، يقول أفكر فيها باستمرار ويجيني شعور تأنيب عالي إنه أنا أمي يمكنها الحين قاعدة تصارخ، يمكنها قامت من النوم وقاعدة تتألم، كيف أنا أتركها؟ فدائما أقول تأكد إن 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 هذه الساعتين اللي أنت قاعد تعطيها لنفسك هي في الحقيقة مو فقط لك، ما هو أمر أناني، هي شيء لك ولها، لأنه مهما كان الشخص المريض التعبان يريد أيضا أن يراك غير مثقل به، لا يريد أن يرى إنه هو ثقل في حياتك. مهم جدا أنكم تنتبهون أنه الشخص المريض اللي أنتم تعاونونه ترى يريد أن يرى أنك أنت عايش حياتك، يبغى يتأكد أنه هو ما هو الثقل ولا أنت تارك حياتك كليا عشانه. ممكن أنت توضح له وتقول له أنه أنا ترى تارك الدنيا عشانك، لكن في الحقيقة يجب عليك أنك تعطيه شعور أنه ما هو ثقيل إلى درجة أنك ما عاد تشوف أصحابك ولا ما عاد تشوف دراستك أو كل شيء حوالينك انهار بسبب أنك واقف مع هذا الحبيب أو هذا الشخص الغالي اللي معك. تأكدوا أنه الشخص نفسه يريد أن يراكم أنكم تعيشون، أنكم تستمتعون في حياتكم أيضا. فالوقت البسيط اللي تقضيه في اليوم من أجل نفسك هو من أجله ومن أجلك، ولا بأس أن الإنسان يرى نفسه ويعني يريح نفسه ويسعد نفسه من أجل أن يكون عطاؤه ذو قيمة أكبر وذو معنى أكبر لما يرجع بطاقة أفضل. فمجرد ما يجي صوت التأنيب هذا وقفوا، وقفوا، والآن أنا أسوي هذا الشيء من أجلي ومن أجلها أو من أجله، من أجل هذا الشخص المريض. فتأكدوا أنه هذا الشعور لا يكبر معكم، شعور التأنيب لا يكبر. أنا أعرف ناس كثير يعني يراودهم هذا الشعور، ف حبيت أنه أنوه على هذا الأمر أنه هذا التأنيب طبيعي أنه يجي، لكن ليس من الطبيعي أنه يتكرر ويكون دائما معك إلى درجة أنك فعلا تجد نفسك في النهاية تسمع له وتبقى على طول بانعزال تام وتارك الحياة كلها من أجل هذا الشخص. هذا النوع من العطاء مضر جدا لك ولو كشخص مستفيد، لأنه سيرى الثقل عليك وسيرى طاقتك وهالتك اللي هي المثبطة والمحبطة والتعبانة. يجب عليك أنك أنت تنعش طاقتك من أجله، من أجل ترجع له بطاقة قوية وتعطي بطاقة أفضل. فأخيرا العطاء يعني صفة جميلة مليانة إحسان، مليانة كرم، مليانة صفات جميلة. العطاء مفهوم كبير مليان صفات كثيرة، لكن سبحان الله الشخص لما يعطي بدون أن يفكر وبدون أن يوجه وبدون أن يفهم ما معنى العطاء أو يمشي بمفاهيمه المغلوطة، للأسف كل الصفات الإيجابية هذه لا تظهر للشخص الآخر ولا تسعد الشخص المعطي نفسه. فأتمنى أن حلقة اليوم رتبت الأمور ووضعت العطاء في مفهومه أو في مكانه الصحيح، من أجل أن نعطي بقدر، من أجل أن نعطي بنوعية، من أجل أن نعطي عن امتنان وليس عن خوف. أتمنى الحلقة استفدتم منها، وإلى سبت قادم وإلى اللقاء.